أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. من أجل توضيح مسألة زاد الحوار فيها، لابد أن نتحدث عن بعض التمهيد حول الوصية. الوصية مفهوم عرفي واضح، حيث أن معنى الوصية أن الإنسان يحدد وضعا لما عليه له الولاية فيما يرتبط بما بعد وفاته، هذا واضح، ما نحتاج إلى حديث توضيح الواضحات من أشكل المشكلات. والقرآن الكريم أكد على الوصية في أكثر من آية، في سورة النساء حيث قال ربنا سبحانه وتعالى: من بعد وصية توصون بها به أو دين. أنا أقرأ بعض الآيات: فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله. في نفس الآية: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أو دين. إذن الوصية معروفة، ولكن فيما يوصي الإنسان؟ الإنسان يوصي لما له عليه الولاية. أنا ما أوصي بعد وفاتي اهتموا فلان مسجد اللي ما له علاقة به، وهذه وصية أخلاقية. أما بالنسبة إلى أولادي الصغار أو القصر الذين لي عليهم الولاية بسبب آخر غير الصغر، أو في الثلث الذي أحدده لنفسه حتى يصرف بعد وفاتي، هذه الوصية ماشية. فيما ليست لي ولاية عليه الوصية غير مفهومة عندنا. يعني أنا أوصي بالاهتمام بالحسينية، بالمسجد، بالمدرسة، بما ليس لي ولاية بعد وفاتي أو حتى عند حياتي، هذا ما له معنى، إنما معنى أخلاقي، أنه كالوصية بالتقوى: أوصيكم عباد الله بتقوى الله، لا بأس، هذه من هالنوع. لكن وصية المعروفة ليس هذا. يجوز للشخص أن يوصي بالاهتمام بأولاده القصر، لما نقول قاصر أو القصر هو غير البالغ أو السفيه أو المجنون، أو ربما اللي في غيبوبة متصلة بحالة الطفولة. هذا أيضا أكو ناس، أنا أعرف شخص كان الآن حوالي 10 سنوات حسب معلوماتي كانت في غيبوبة، فتاة دخلت في غيبوبة، أبوها طبعا مهتم بها فهو وليها، والمجنون إذا اتصل جنونه بصغره وكذلك السفيه. وربما هناك أمور أخرى للإنسان ولاية، هذا يوصف كذلك في الثلث باعتبار للإنسان أن يتصرف في ثلث أمواله بعد وفاته حسب الوصية، الثلث هو أقل من ثلث. السؤال المطروح: هل يمكن أن يوصي الإنسان لأولاده الكبار أم لا؟ يعني هم ورثته، بس يجيب وصية يخلي على رأس الوصي ورثته وهم كبار في السن؟ حسب الظاهر لا يجوز، ليش؟ لأن ليست له ولاية في حياته، فكيف بعد وفاته؟ لا يتم بعد البلوغ، بعد الحلم، بعد الاحتلام، حسب الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ما أنا معنى هذا النوع من الوصية؟ مناسبة الحديث عن الوصية هي التالية، أنه يمكن للشخص إذا حضرته الوفاة أن يوصي شخصا آخر بالمضاربة في أموال أبنائه الصغار، يقول أنت وصي على أولادي الصغار وأنت أعمل بالمضاربة في أموالهم، فإن كان ربح فبينك وبينهم. هل يمكن ذلك؟ لا بأس، لأنه بالتالي نحن قلنا هذا له الولاية، فما دام له الولاية فإذن يمكنه أن يتصرف، يوصي بما يشاء، والمضاربة مورد من الموارد، كذلك فيما يتصل بثلثه. أما الوصية بالتصرف في أموال الكبار فبعض قالوا يجوز أيضا. لماذا يجوز؟ لرواية وردت في هذا الباب سنتحدث عنها إن شاء الله. ولأنه قالوا المضاربة عقد جائز، فما دامت المضاربة عقدا جائزا يمكن لهذا الإنسان أن يطرح التالي، يقول أنت وصي أخذ أموال ورثتي وهم كبار راشدين، أخذ أموال ورثتي وعمل فيه مضاربة، الأولاد إذا ما قبلوا يفسخون العقد، باعتبار هذا عقد جائز. أولا نسأل أنه أصل الولاية على الأموال، أموال الراشدين، فيها إشكال. ثانيا، من يقول عقد المضاربة دائما عقد جائز؟ هذا هو المشهور، وقد خالف المشهور البعض كصاحب العروة حيث قال بأن يمكن أن تكون المضاربة عقدا لازما، طبعا حسب الشروط، بشرط إما مباشرة أو بشرط في عقد آخر. فإذا في هذه الحالة شو نسوي؟ استدلوا بالرواية، ولكننا يبدو علينا أن نقرأ هذه الروايات، روايات الباب، لأنه أكثر من رواية وفيها بعض المسائل بحاجة إلى دراية فيها. وبعض الروايات تبين أنه لا يجوز المضاربة في أموال الأيتام، ومن قام بالمضاربة فللأيتام الربح وعليه الوضيعة، يعني مثل كأنه ما عمل عمل غير طبيعي. بعض الروايات لا، جاءت في الإيصاء، وهذه الروايات يبدو لي أن من الأفضل أن نقرأها في بصورة متسلسلة حتى نفهم أبعادها. منها رواية خالد بن بكر، في بعض النسخ بكير، قال دعاني أبي حين حضرته الوفاة فقال يا بني اخذ مال إخوتك الصغار واعمل به وخذ نصف الربح وأعطهم النفس، وليس عليك ضمان. خلص، الرجال أوصى لابنه الكبير على أن يعمل بأموال أولاده الصغار مضاربتان، وثم أضاف أنه ليس عليك ضمان. فقدمتني أم ولد لأبي بعد وفاة أبي إلى ابن أبي ليلى. يعني سعت أم ولد لأبيه إلى القاضي ابن أبي ليلى وقدمت شكاية ضده، ضد هذا الولد الكبير. فقالت له إن هذا يأكل أموال ولدي. قال فقصصت عليه ما أمرني به أبي. فقال ابن أبي ليلى إن كان أبوك أمرك بالباطل لم أجزه. ثم أشهد علي ابن أبي ليلى إن أنا حركته، يعني حركت المال، فأنا له ضامن. أشهد عليك أنه مثل أخذك كفلاء كفيل عليه. قال لي أنت بعد هذا المال إذا أخذته وحركته وديت استثمرته أنت ضامن عليه. الأب قال أنت اعمل وأنت مو ضامن إذا خسر المال، بس ابن أبي ليلى أشهد ناس عليه بهذا الشيء. فدخلت على أبي عبد الله الإمام الصادق عليه السلام بعده فقصصت عليه، ثم فقصصت عليه قصتي، ثم قلت له ما ترى؟ فقال أما قول ابن أبي ليلى فلا أستطيع رده. هذا له تفسيرين. تفسير الأول أنه الإمام ما كان يريد أن يدخل في صراع مع هذا القاضي، قاضي الكوفة، تقية أو غير ذلك. والتفسير الآخر أنه أشهد عليه ناس، كأنه هذا إجى واسطة يصير، حتى مثلا هذول الشهود بعد ليلة حقوا، ما قال أنا مو يم إن شاء الله، ما كان يريد يصير واسطة أو ما أشبه. وأما فيما بينك وبين الله عز وجل فليس عليك ضمانون. ضمان ما عليك، يعني يجوز في حالة اللي ماكو شخص مثل ابن أبي ليلى يمنع أن الولد الأكبر يضارب في أموال إخوته الصغار بوصية والده، ويكون كأي مضارب آخر في أي حالة أخرى من دون ضمان. هذا المفهوم اللي نستفيده من كلام الإمام الصادق سلام الله عليه. هذه الرواية ما بيها كلمة حول الكبار، حسب الظاهر أولاد الصغار، ولو ما في تصريح بذلك، ولكن من باب مناسبة الحكم والموضوع كما سبق أن قلنا بأمثاله، يعني إخوانه الصغار، وإلا واحد ما يقول لي أنت أخذ أولادك الآخرين. فإذا الاستدلال بهذه الرواية على أن الموضوع يشمل الأولاد الكبار، هذا الاستدلال ليس دقيقا. الرواية الأخرى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه سئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده وبمال له، وأذن له عند الوصية أن يعمل بالمال وأن يكون الربح فيما بينه وبينهم. فقال عليه السلام لا بأس، من أجل أن أباه قد أذن له في ذلك وهو حي. طبعا هذه الرواية ما في ولد صغار وكبار يمكن أن نستفيد من ولد الكبار، ولكن بمناسبة الحكم والموضوع، وبمناسبة أنه باعتبار الأب عنده ولاية على أولاده الصغار، والمناسبة أنه يوصي بهم، أما الكبار فليست هناك مناسبة، فاحتمال أن يكون خاصا فقط بالصغار قائم. رواية أخرى بكر بن حبيب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل دفع إليه مال اليتيم مضاربة، فقال إن كان ربح فلليتيم، وإن كانت وضيعة فالذي أعطى ضامن. وهذه الرواية أساسا تنفي جواز المضاربة مع أموال الأيتام. رواية أخرى سعيد السمان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ليس في مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به، فالربح اليتيم وإن وضع، يعني كانت الوضعة، فعلى الذي يتجر به، يعني على الذي يتجر به معناته هو ضامن. الرواية أخرى عن الإمام الصادق صلى الله عليه أنه قال ليس للوصي أن يتجر بمال اليتيم، فإن فعل كان ضامنا وكان الربح لليتيم. طيب، فإذا نحن عندنا ثلاث روايات، واحدة منها موثقة. هذه الروايات الثلاث تقول بعدم جواز الاتجار بمال اليتيم إلا أن يضمن أنه لو كانت خسارة فذاك اليوم يدفع، ما له علاقة بالوصية. لكن إذا هذه الروايات اعتمدناها معناته ذيك الروايات المعارضة مع ذي روايات الوصية، ولو كان هذه ذيك أخص من هاي وهاي أعم من ذيك وممكن ذيك تخصص هاي، لكن هو بالظاهر هذه مسألة أنه بالتالي مال اليتيم كيف يمكن أن يعمل به ويتجر به. هذه الروايات أولا غير معمول بها، هذا بحث. ثانيا هذه الروايات قد مدائما قد تتنافى مع قوله سبحانه وتعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. لو افترض أن المسؤول عن مال الأيتام يرى بأن المال إذا وضع في الخزانة دون أن يعمل بهذا المال وأن يتحرك المال بالسوق تكون هناك خسارة للأيتام، فالآية تقول بالتي هي أحسن، التي هي أحسن هو أن نتجر بهذا المال ونادع المال جامدا. زين، فبناء على ذلك هذه الآية محكمة، تلك الرواية متشابهة، يعني تلك الرواية لا تدل على كل الوضع إنما وضع معين، والظاهر كما فسره بعض الفقهاء أن المسألة مسألة أن كل واحد يشتغل مال الأيتام ما يجوز، مال اليتيم يجب أن يعمل به دقيق لأنه بالتالي الإنسان قد يخسر. فبالروايات الأولى المحكمة التي عمل بها الفقهاء وهي رواية قصة ابن أبي ليلى المعروفة، الشخص اللي روى بالطويل، هذه الرواية رواية الطويل في الحقيقة محكمة ومعمول بها وواضحة. الإمام قال أنت مو ضامن، أنت إذا عملت مو ضامن، وواضح أن الأيتام، وهالرواية تقول أيتام، فتفسيرها أنه فيما إذا كان هناك احتمال بضرر لا يكون ضمن بالتي هي أحسن اللي ربنا سبحانه وتعالى يبين في القرآن، ذاك اليوم ما يجوز وإلا يجوز. هذا عموما هالروايات. بالنسبة إلى الكبار، صاحب العروة رأى بأنه يجوز الإيصاء للوصية بأن يعمل في أموال الكبار غير الخاسرين. إحنا هاي الروايات أمانة خمس روايات ما لقينا أخرى، رواية واردة في الزكاة، ورواية واردة في الوصية، رواية واردة في المضاربة، هاي الروايات خمسة احنا لم نجد نحن يمكن موجودة هالمقدار اللي شفنا. هاي الروايات امامنا، هاي الروايات ما فيها الدلالة واضحة على ان حكم الايصاء يختلف عن سائر احكام الوصية، يعني ايصاء بالمضاربة فقط يجوز، بينما الولاية ولاية الاب تنتهي مع وفاته على غير القاصرين اللي يمكن أن يوصي بهم لوصية من الأوصياء. وأما قصة أنه يمكنهم أن يفسخوا، هذا كلام الفسخ كلام آخر، ولا مثلا هذا مثل فضولي أنا يمكن مثلا أقوم بأموالك أعطيه لفد واحد مضاربة وأقول له أنت تقدر تفسخه، وهذا فضولي ما في مشكلة، بس أصل هذا ما نقدر نستفيد من الرواية إن كان هناك دلالة واضحة أمنا وسلمنا، لكن هذه الدلالة لم يجدها العمومات والوصول تنافي. لذلك أكثر المعلقين هنا في العروة لم يوافقوا صاحب العروة على هذه المسألة. مسألة أخرى، فرع آخر يطرحه صاحب العروة حسب المسألة الأخرى فيما يرتبط ب إذا تلف المال في يد العامل بعد موت المالك من غير تقصير فالظاهر عدم ضمانه، وكذا إذا تلف المال بعد انفساخها بوجه آخر على اليد أن تؤدي على اليد ما أخذت حتى تؤدي. هذه القاعدة وهذا الحديث الشريف اللي تنبطت منه هذه القاعدة تدل على أن واجب الإنسان أن يؤدي الأمانة، ردوا الأمانة إلى أهلها، أدوا الأمانة إلى أهلها، ردوها أدوها، هذا واضح. سؤال أنا وقت اللي دا أود الأمانة إلى أهلها بالطريق هذه الأمانة راحت وبعت، أنا ضامن؟ ليس هناك دلالة على الضمان، لأنه اليد الأمينة إذا تلف منها شيء فليس بضامنة، لا تضمن ما تلف عندها. بعض الفقهاء قالوا لا، طبعا بعض الفقهاء لم أجد من قال، ولكن يظهر من كلمة السيد الطبطبائي رضوان الله تعالى عليه حينما يقول الظاهر أن هناك قول أو احتمال لأمر آخر. المال بيدي، مال المضاربة، سمعت بأنه المالك فسخ، وصلني خبر أنه فسخت، غير أود المال أوصل إليه، في الطريق تلف، أنا ضامن؟ ما دامت المضاربة انتهت أنا مو ضامن. ليش؟ لأنه المال أمين إلا اليمين يشمل حالتي، لأن حالتي شنو؟ أنا أمين وحاولت أن أوصله وما قدرت أوصله، أنا يدي مو ضمينة حتى تضمن. ثم إذا شككنا في المسألة فحسب المرجع الحكيم رحمة الله عليه يقول عند الشك في مثل هذه الحالة نحن نعمل بالاستصحاب، اليد كانت أمينة تغيرت حالة من الحالات، هل هذه الحالة من الحالات جعلت اليد الأمينة ضمينة؟ لا دليل على ذلك، فالاستصحاب في مثل هذه الحالات قوية، وما أعتقد أحد عند فتوى في هذه المسألة مختلفة. مسألة أخرى أيضا واضحة، ولو الوقت أخذنا بس نوجز الكلام فيها، وهي مسألة أنه لو كان هناك شركاء أكثر من واحد في المضاربة، زيد وعمر وباك راحوا جمعوا أموالهم اشتركوا مع الآخر فأحدهم انسحب، هل المضاربة تنتهي أم لا؟ هاي مسألة واضحة، لأنه العقود تختلف، القصود تختلف، قد يكون العاقد عقدا لا يتجزأ منذ البداية، مسوين بالعقد بأنه إما الكل وإما لا شيء، فإذا انسحب واحد العقد بطل، وقد لا يكون العقد كذلك، إنما عقود في عقد واحد، وهذا ممكن. وعلى هذا الأساس أيضا نحن عندنا خيار تبعض الصفقة بأنه العقد الواحد ممكن يتجزأ إلى عقود مختلفة، فيما إذا لم يكن هناك قصد مسبق بأن هذه العقود يجب أن تكون مع بعض وإلا فلا شيء. فإذا هذه المسألة التي يقول عنها كلام السيد رضوان الله تعالى عليه نحن نحيلها إلى العرف وإلى قصد المتعاملين. يقول الثانية عشر إذا كان رأس المال مشتركا بين اثنين فضارب واحدا ثم فسخ أحد الشريكين هل تبقى بالنسبة إلى حصة الآخر أو تنفسخ من الأصل؟ وجهان أقربهما الانفساخ طبعا واضح ظاهره انفساخ، لأنه العقد عقد واحد، لكن نحن نقول بعض الأحيان طبيعة العقد كان بحيث أنه ممكن استمرار العقد مع شريك دون الآخر. والله العالم، صلى الله على محمد وعلى